الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم الكلام في المرة الماضية عن آداب قضاء الحاجة، وكان مما ذكر عدم الكلام، وأن الكلام عموما قد يكون واجبا إذا حدث ما يوجبه، مثل تنبيه أعمى عن الوقوع في بئر ونحو ذلك، وإلا فهو مكروه، وأنه لا بأس من الكلام للحاجة. وأما بالنسبة لذكر الله في الخلاء فإنه لا يجوز تنزيها لذكره عز وجل عن أن يكون في هذا الموضع الذي فيه القدر والنجاسات. ومن الآداب كذلك وضع ما معه من ذكر الله قبل دخوله ما لم يخش عليه، فإذا أراد دخول الخلاء ومعه شيء فيه ذكر لله تعالى استحب له أن يضعه. وأما بالنسبة لحديث أنس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، الذي رواه ابن ماجه وأبو داود، فقد قال أبو داود عن حديث هذا حديث منكر. وقيل إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعه لأن فيه محمد رسول الله ثلاثة أسطر، يعني محمد في سطر، رسول في سطر، ولفظ الجلالة الله في السطر الآخر. أو أدار فص الخاتم إلى باطن كفه فلا بأس، لو أن الإنسان أدار بطن الخاتم الذي فيه الكلام إلى باطن الكف. قال أحمد رحمه الله: الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه ويدخل الخلاء. وقال عكرمة: اقلبه هكذا في باطن كفك واقبض عليه. ورخص فيه ابن المسيب والحسن وابن سيرين. وقال أحمد في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم، أرجو أن لا يكون به بأس، لأن أسماء من ضرب الدراهم وسك النقود كانت لا تخلو من مثل المستعصم بالله متوكل على الله وما شابه ذلك، لا تخلو من وجود لفظ الجلال. فماذا نفعل عند ذلك؟ لو قلنا ضع الفلوس خارج دورة المياه لسرقت، وسرقة النقود مفسدة كبيرة، أو ذهاب ضياع النقود مفسدة كبيرة. فالشرع لا يأمر بأن تضع نقودك إذا كنت تخشى عليها. وكذلك ما مع الإنسان من المحفظة وغيرها مما قد يكون فيه ذكر لله عز وجل من الإثباتات والأوراق، فإنه إذا لم يجد مكانا مأمونا وضعها معه في جيبه داخل الجيب، ليست مفتوحة. وكذلك ورد في أسنى المطالب: ويكره عند قضاء الحاجة حمل مكتوب قرآن. يقول: قلت الوجه تحريم استصحاب المصحف ونحوه من غير ضرورة، لأنه يحمله مع الحدث ويعرضه للأذى ولما فيه من عدم توقير القرآن. ويحمل كلامهم على ما لا يحرم، على المحدث حمله كالدراهم والخاتم وما تعم به البلوى. فإذا ينتبه الإخوان الذين يحملون المصاحف إلى أن لا يدخل بها إلى الخلاء، يضعوها في خارج. طيب لو أنه نسي ودخل، فلو تذكر قبل الشروع في قضاء الحاجة خرج وتركه في مكان خارج، وإذا لم يتذكر إلا بعد شروعه فقطع حاجته فيه أذى وضرر عليه. فلذلك لو أنه أبقاه في جيبه وأسرع من الخروج فليس له مندوحة، أو قد لا يكون له طريقة أخرى، فلعله إن شاء الله لا يأثم لأنه لم يكن متعمدا إدخال المصحف. ثم إنه قد يضره أن يقطع حاجته ويخرج. ومن الآداب كذلك تقديم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، ويرفق ذلك بالأذكار كما تقدم. قال أحمد رحمه الله يقول: إذا دخل الخلاء أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وما دخلت قط المتوضأ ولم أقلها إلا أصابني ما أكره. وسبب إرفاق البسملة التسمية بالاستعاذة لأنه يقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. تقدم أن سبب إرفاق الاستعاذة بالتسمية أن يمتنع الجن عن رؤية العورة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. وإذا خرج قال غفرانك كما تقدم، وفي رواية: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الإذهاب للأذى نعمة من الله عز وجل، ولذلك فإن المحصور أو المصاب بالانقباض وحصر البول يتعذب عذابا شديدا. ولذلك يقول: الحمد لله لأنها نعمة، لأن تيسير خروج الخارج نعمة، تيسير خروج الخارج نعمة. ولذلك فإن بعض الناس المستشفيات تعمل لهم إجراءات صعبة لتيسير خروج البول وما شابه لأجل عدم القدرة، ولو احتبس في بطنه تضرر ضرراً عظيماً. ولذلك ربما يناسب ذكر أمر من الأمور التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمريض وغيره عند الحاجة، وهو البول في القدح أو الإناء. فقد جاء عند أبي داود والنسائي وابن ماجه عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة، كلها بالتصغير مصغرة اسماء الإناث، حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة، عن أمها وهي أميمة بنت رقيقة، كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير، وفي رواية: تحت سريره يبول فيه بالليل. والعيدان قال في شرح الحديث: النخلة الطوال المتجردة من السعف من أعلاه إلى أسفله. وجاء أيضا عند الشيخين أنه دعي بالطست ليبول فيها، ولكن هذا وقع في حال المرض. فإذا في حال المرض ما تمكن المريض من الذهاب إلى دورة المياه، فقد ورد في الحديث ما يفيد البول في إناء ونحو ذلك. وكذلك ذكروه لو اشتدت الريح ذكروها أيضا هذا في مسألة إذا اشتدت الريح ولم يأمن من ارتداد البول عليه بال في إناء ونحو ذلك ضيق الفتحة حتى يرميه بعد ذلك. فإذا إذا دعت الحاجة لا بأس بالبول في الإناء ونحوه. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي رضي الله عنه بالدعوة لقد دعا بالقسط يبول فيها فانخنس فمات وما أشعر به. حديث صحيح رواه النسائي رحمه الله والترمذي في الشمائل والبخاري ومسلم بمعناه. كذلك ومن الأحكام والأداب المتعلقة بقضاء الحاجة عدم جواز قضاء الحاجة في المقابر لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أم أوسط السوق وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. روى ابن ماجه وصححه الألباني في إرواء الغليظ. والمقصود بقوله أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق أنهما في القبح سيان في القبح سواء قضاء الحاجة وسط السوق والناس ينظرون وهي قبيحة جدا أو قضى الحاجة في المقبرة حتى ولو لم يره أحد فهما في القبح سيان. وهذا من حرمة الأموات عدم جواز قضاء الحاجة في المقابر من حرمة الأموات. وبعض الناس إذا مشى فلم يجد مكان يقضي في حاجة تسور المقبرة وهذا قضى حاجته فهذه فعلة شنيعة. وقد نبه ابن الحاج رحمه الله في كتاب المدخل على طائفة من الذين يسكنون القبور في مصر يسكنون المقابر ويقضون الحاجات فيها وأن ذلك من إيذاء الأموات فلا يجوز. وقال أيضا إن بعض أهل الأموات يبيتون عند الميت بجانب قبره أي أياما يبيتون ليلة اثنتين ثلاث. قال وإذا حضرت حاجة أحدهم قضى حاجته في المكان. فهذه من بدع في البيات عند القبور يزعمون لإناس الميت وهو لا يفعلون إلا الإيذاء والبدعة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الميت انصرف هو وأصحابه ولم يبت عند قبر حمزة ولا عند غيره لم يبت في ذلك المكان. ولا يؤنس الإنسان في قبره إلا إيش عمله الصالح. ومن الآداب كذلك المتعلقة بقضاء الحاجة أنه يقدم قضاء الحاجة على الصلاة إذا حضرته حاجته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يصلي المسلم وهو يدافع الأخبثين أو وهو يدافعه الأخبثان. لماذا؟ لأنها تشغل قلبه ويعجل عن إكمال صلاته وقد يفقد الطمأنينة فيجمع بين أمرين العجل عن الإكمال والشغل عن الإقبال الإقبال على ربه وعلى صلاته. ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام أمر المسلم إذا أقيمت الصلاة وحضرته حاجته أن يبدأ بقضاء الحاجة ولو فاتت صلاة الجماعة وقد طبق ذلك عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه فإنه قد ورد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه فحضر في الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. فهو فلأجل أن يتفرغ للصلاة ويخلو للإقبال عليها أمر بذلك. وينبغي أيضا الإشارة إلى أن الحاجة أنواع ومراتب، فهناك الشيء الخفيف الذي لا يشغل عن الصلاة ولا يعجله عنها، فإذا حصل ذلك وصلى جازت صلاته، وإن وجد من ذلك ما يشغله ويعجله حتى لو كان داخل الصلاة فإنه ينصرف سواء كان إماما أو مأموما لكي يتفرغ ولا يصلي بدون خشوع. فإن لم ينصرف وتمادى في صلاته وبه من الحقن محتقن المحصور أو المحتقن ما يعجله ويشغله، فقد قال مالك رحمه الله: أحب إلي أن يعيد في الوقت وبعده. وقال أبو حنيفة والشافعي: إن فعل فبئس ما صنع ولا إعادة عليه. فإذا لو صلى وهو حاقن فما حكم صلاته؟ الجواب: إذا لم يخل بركن الطمأنينة فصلاته صحيحة مع الكراهة، وينقص من أجره بمخالفته من الحديث. وأما إذا كانت الحاجة التي حضرته شديدة جدا بحيث صار يستعجل في الصلاة جدا فإنه عند ذلك تبطل صلاته، لأن فقد شرط الطمأنينة. وقد جاء عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه. وهذه الصلاة مقصود بها الصلاة في حال الحقن الذي يبلغ المصلي أن يضم وركيه من شدة حقنه. هذا معنى كلام عمر: لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه، ليبدأ بقضاء حاجته ثم يستقبل صلاته. فإذا الخلاصة أن ما يجده الإنسان على ثلاثة أضرب: أن يكون خفيفا فهذا يصلي به ولا يقطع، والثاني أن يكون ضاما بين وركيه فهذا يقطع، فإن تمادى صحت صلاته ويستحب له الإعادة في الوقت على قول بعض العلماء كمالك رحمه الله، والثالث أن يشغله ويعجله عن استيفائها بحيث يفقد الطمأنينة فهذا صلاته باطلة ويجب عليه أن يقطع وجوبا. ومن الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة أيضا أنه يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لأجل الحاجة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. طيب، ومن الآداب في قضاء الحاجة عدم التضييق على الناس في مواضع نزولهم، في مواضع نزولهم. جاء في ذلك قصة عن سهل بن معاذ قال: غزوت مع عبد الله بن عبد الملك بن مروان في ولاية عبد الملك الصائفة، والصائفة كان اسم للجيش الذي يخرج في الصيف، فكان بعض الخلفاء ينظم الصوائف والشواتي، يعني فرق الجيش التي تخرج في الصيف والشتاء. قال: فنزلنا على حصن سنان فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، ضيقوا المنازل وقطعوا الطريق. فأكمل القصة في نهيهم عن ذلك: فإذا كان فكل من نزل بموضع فهو أحق به، كما جاء في حديث منا مناخ من سبق. ولما نقول أحق به يعني أحق به وبما حوله، بحيث يبقى له مربط فرسه ومكان طبخه وموضع قضاء حاجته. فلو جاء واحد ونزل مثلا على البحر الآن نزل، هل يجوز للإنسان أن يأتي وينزل بجانبه مباشرة بمناصحته بحيث لا يبقى مكان له لطهيه ولا قضاء حاجته ولا ولا إلى آخره؟ الجواب هذا إذا، هذا إذا. ولذلك إذا رأيت ناس نازلين أو عائلة ونحو ذلك، إنسان لا يأتي ويلاصق ينزل بجانبه مباشرة. فمعنى تضييق المنازل الوارد، تضييق المنزل الوارد في الحديث، أن ينزل بالقرب من موضع نزول أخيه المسلم فيضيق عليه في المرافق أو الأشياء التي يحتاج إليها في ذلك المكان، ويكون هذا المكان كالحريم. الحريم يعني المكان الذي له حرمة حول الشخص إذا نزل. ومعنى قطع الطريق، يعني قطع الطريق هؤلاء الناس، النزول على الممر على وجه يتأذى به المارة. فبعض الناس مثلا أو حتى في الحج ينزل على الطريق ويسد الطريق يتأذى المارة، فهناك نزول على الطريق لا يؤذي المارة مرة، هناك نزول على الطريق يؤذي المارة. فإذا كان الطريق واسعا فقد يكون النزول على جانبه لا يؤذي المارة، لكن إذا كان الطريق ضيقا ولو نزل على الطريق يؤذي المارة فلا يجوز ذلك، فلا يجوز ذلك. ومن آداب قضاء الحاجة عدم وجوب الاستئذان لقضاء الحاجة في البيوت الخريبة، لقد تقدم معنا في آداب الاستئذان أن البيوت منها ما تكون مسكونة لها ساكن، ومنها ما لا يكون لها ساكن، ومنها الخريبات التي تقضى فيها الحاجات في البول والغائط، فهذا ليس على الإنسان الجناح أن يدخلها دون استئذان في الخريبات. قد يريد إنسان خارج البلد قضاء حاجة فيأتي إلى مكان مهدم يريد أن يستتر به لقضاء الحاجة، فلا يلزم هناك استئذان حيث لا أحد يستأذنه، وليس هذا مكان يجب الاستئذان عند دخوله. وقوله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة لكم، غير مسكونة فيها متاع لكم، معنى متاع لكم ليس المقصود دائما بالضرورة يكون لك عفش فيها، قال منفعة لكم في الحر، في دفع الحر أو البرد أو قضاء الحاجة من البول والغائط، كما أورد ذلك صاحب بدائع الصنائع وهو الكساني الحنفي رحمه الله. ومن آداب قضاء الحاجة كذلك كما تقدم عدم الوسوسة، ويدخل في ذلك إيجاب أشياء لم تجد بالشرع كالاستنجاء من خروج الريح، فإن بعض العامة يعتقد ذلك أنه لا بد من الاستنجاء عند خروج الريح، وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء، وليس في هذا خلاف. قال أبو قدامة رحمه الله في المغني، قال أبو عبد الله ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، إنما عليه الوضوء. وإيجاب ما لا يجب حرام، وكذلك فإن الريح لا جرم لها يعلق، فلماذا يستنجي؟ تنبيه، أورد بعضهم في آداب قضاء الحاجة عدم استقبال النيرين الشمس والقمر، واستدلوا على ذلك بحديث، وهذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وربما كان فيه أنها تلعنه إذا استقبلها الشمس أو القمر، وهذا ضعيف بل باطل. ولذلك لا حرج في استقبال الشمس أو القمر، فإذا انضاف إلى ذلك ما قاله بعض في الكواكب فأين يذهب الإنسان إذن في قضاء حاجته؟ إذا القبلة ولا استدبار ولا استقبال، والشمس لا والقمر لا والكواكب، إذن هذا يحتاج إلى أن يحفر له نفقا أو يخرج من هذه الأرض، فهذا كله من التكلف ومن الآثار السيئة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ومن آداب قضاء الحاجة بل اليد قبل غسل النجاسة، هذه ذكروها في الآداب بالتجربة، لأنها إذا باشرت النجاسة وهي يابسة تعلقت بها النجاسة وصارت الرائحة في اليد قوية، فإذا غسل يده أولا ثم غسل النجاسة وقعت النجاسة على شيء مبتل فلا تنتقل إليها الرائحة كانتقالها إلى اليد اليابسة. وكذلك من الآداب غسل اليد بعد الاستنجاء بتراب أو رمل أو نحوه مما يقلع الرائحة كالصابون. وإذا كان في البر واستنجى من خروج الغائط مثلا غسل يده بعد الماء بتراب ونحوه. ذكروا من آداب قضاء الحاجة التفريج بين الفخذين عند البول حتى لا يصيب الرشاش، أو لا يصيب البول عند خروجه لا يصيب الرجل. وكذلك ذكروا من آداب قضاء الحاجة الاسترخاء قليلا، والاسترخاء ضد الانكماش والانقباض، قالوا لأنه أقرب لإزالة النجاسة، لأن في المحل يعني مكان الخروج والمثانة هناك انقباضات، فربما يبقى بقية بعد التبول، فإذا أنهى التبول استرخى قليلا لأجل لو كان بقي شيء أن يخرج. ذكروا من آداب قضاء الحاجة ستر الرأس، تغطية الرأس، وأوردوا في ذلك حديثا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: استحيوا من الله إذا خلوتم إني لأذهب إلى حاجتي في الخلاء متقنعا بردائي حياء من ربي. فقالوا أن هذا لأجل كمال الحياء، ولأن قضاء الحاجة يكون في ستر ويكون بمكان لا يرى فمن كمال الأدب أن يفعله، ولكن ليس في ذلك وجوب. وحتى هذا إذا صح عن أبي بكر رضي الله عنه فإنه يحمل على كمال حيائه رضي الله عنه. وقالوا لأن قضاء الحاجة مبني على الستر، والمبالغة في الستر حتى هو أن يغطي رأسه، ولكن ليس في هذا وجوب. ومن آداب قضاء الحاجة التي ذكرها أهل العلم عدم البول في الشقوق والجحور. أما بالنسبة للبول في الشقوق والجحور ذكروا له علتين، إحداهما حتى لا تخرج عليه الهوام فتؤذيه، قد يكون هذا الجحر فيه عقرب حية أو ما شابه ذلك من هوام الأرض التي تدخل في الجحور، فإذا بال في الجحر ربما خرج عليه ما يؤذيه، خرج عليه ما يؤذيه. ما هو الفرق بين الجحر والشق أو السرب؟ السرب والشق يكون بالطول، والجحر مستدير، ثقب المستدير. والمعنى الثاني الذي ذكروه أن الجحور قد تكون من بيوت الجن، وذكروا في ذلك قصة أن سعد بن عبادة رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام في آخر عمره ذهب ليقضي حاجته فبال في جحر فوجد مخضرا ملقا ميتا، وسمع قائل يقول: نحن قتلنا سيد القوس سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده، ولكن ليس في هذا جزم على أن الجحور بيوت الجن، قد يكون فيها وقد لا يكون فيها، وهذه القصة الله أعلم بثبوتها. ولذلك الإنسان على أي حال لا يتعمد البول في الجحر، لأن هناك احتمال أن يكون فيه إيذاء لمن فيها بغض النظر عمن فيها، وثانيا أنه قد يخرج عليه شيء فيؤذيه هو، فإذا حتى لا يؤذي ولا يؤذى لا يبول في الجحر، حتى لا يؤذي ولا يؤذى. وقد قال بعض كلاما لطيفا، قال علل بعضهم أن الجن يحبون النجاسات، فليش ما نبول في الجحر؟ أصلا هم يحبون النجاسات. فقال ردا على ذلك، إذا كانت الشياطين يحبون النجاسات ويأتون إلى يكونون في المراحيض وبيوت الخلاء والحشوش ونحو ذلك، وإذا دخلنا نستعيذ بالله منهم، فإنه ليس معنى ذلك أنهم يحبون التلطخ بها. يقول: ألا ترى أنك تحب العسل ولكن لا تحب أن تتلطخ به. وختاما للموضوع، فقد ذكر ابن الحاج رحمه الله وهو محمد بن محمد العبدري المالكي آداب قضاء الحاجة مجموعة في كتابه المدخل، جمع في نحو من 79 أدبا، فنحن نمر عليها إن شاء الله، ولكن بعض هذه الآداب قد لا يكون عليها دليل فنتجاوزه. يقول رحمه الله: فصل في الاستبراء وكيفية النية فيه. يقول: وقد تقدم أن الأفعال على قسمين، واجب ومندوب، وقال وقد ذكر علماؤنا رحمة الله عليهم آداب التصرف في ذلك كله، وهي تنوح على 70 خصلة، يحتاج من قام إلى قضاء حاجته أن يتأدب بها، وهي كلها ماشية على قانون الاتباع: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الأولى نسردها سردا: الإبعاد عن حتى لا يرى له شخص ولا يسمع له صوت. فإن القسم من الإبعاد ليس فقط أن لا يرى، ولكن أيضا حتى لا يسمع منه، لا يسمع صوت له عند قضاء الحاجة، من باب الأدب أيضا. كذلك الاستعداد قبل الدخول بيسير من الماء والأحجار، لأن بعض الناس لا يستعد، وربما يدخل دورة مياه ثم يكتشف أن الماء مقطوع فيتورط. ولذلك يعني إذا دخل خلاء أولا يتأكد هل يوجد فيه ماء، فإن لم يوجد أدخل معه ماء، أدخل معه مناديل للاستجمار. الثالثة أن يقدم الشمال ويؤخر اليمين. الرابعة إذا خرج فليقدم اليمين أولا ويؤخر الشمال. الخامسة أن يتعوذ التعوذ الوارد في ذلك عند الدخول، وهو أن يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث النجسي الرجسي من الشيطان الرجيم. السادس أن لا يستقبل القبلة إذ ذاك. السابع أن لا يستدبرها إلا في المنازل المبنية، فلا بأس في الاستقبال والاستدبار ما لم يكن في سطح فأجيز وكره. يعني بعضهم قال: إذا كان مكان مكشوف، وقيل هل هو إكرام للملائكة؟ لكن ما دام ما ثبت فيه شيء فلا داعي لتكليف الإنسان نفسه. وأي فرق بين السطح المكشوف وبين الخلاء والفضاء الصحراء؟ إذا قلنا لابد من سطح مكشوف، هذا بالنسبة لإيش؟ لاستقبال القبلة. يعني الفرق يظهر بين الصحراء والسطح في قضية الاستقبال، أما في عدم الاستقبال ما هي فرق؟ إذا لم يستقبل سواء كان في صحراء ولا كان في سطح نفس الشيء. لكن في قضية الاستقبال والاستدبار في البنيان، بعضهم كره يعني أجاز الاستقبال والاستدبار داخل البنيان، استقبال جهة الكعبة واستدبارها داخل البنيان، لكن قالوا ليس في سطح، ثم قالوا: هل هو لأجل القبلة أو لأجل الملائكة؟ الثامن أن لا يستقبل الشمس والقمر بعورته، وهذا ليس بشيء كما تقدم، ولا عليه دليل صحيح، التاسعة أن يستتر عند التبرز، العاشرة أن يتوقع مسالك الطرق، الحادية عشرة أن يتوقع مهاب الرياح. ونبه إلى نوع من المراحيض كانت موجودة في ذلك الوقت تدخل فيها تيارات الهواء شديدة جدا بحيث أنه لا يسلم من الرشاش أن يرجع عليه. الثانية عشر أن يتوقع ما علا من الأرض، لأنه إذا كان في مكان مرتفع كان عرضة لأن يراه الناس. الثالثة عشر أن يبالغ في أكثر ما يجد من الأرض انخفاضا، ومنه سمي الغائط غائطا، والغائط في لغة العرب هو المكان المنخفض من الأرض، فكان أحدهم إذا ذهب إلى قضاء حاجته ذهب للغائط، قيل ذهب للغائط أي المكان المنخفض من الأرض، ثم كثر استعماله حتى سمي الخارج بالموضع، سمي الخارج بالموضع، فقيل غائط سمي مع خارج على الموضع الذي كان يوشى لأجل قضاء الحاجة والتغوط. الرابع عشر أن لا يقعد حتى يلتفت يمينا وشمالا، وهذا قالوا موضعه يعني لأجل أنه قد يكون حوله شيء من الهوام فلا يفاجأ به فيلتفت يمينا وشمالا قبل أن يقضي حاجة، قد يكون فيه شيء يستدعي البعد عن هذا المكان. الخامسة عشر أن لا يكشف ثوبه حتى يدنو من الأرض. السادسة عشر إذا قعد لا يلتفت يمينا وشمالا إذا قعد. والسابعة أن لا يمس ذكره بيمينه. السابع عشر والثامن عشر أن لا ينظر إلى عورته، أن لا ينظر إلى عورته، هذا من باب الأدب لكن ليس محرما. التاسع عشر أن لا ينظر إلى ما يخرج منه إلا لضرورة لا بد منها، لا ينظر إلى الخارج، هذا شيء تتقدره النفس وتكرهه، فلماذا يأتي بما يقدرها ويشينها. العشرون أن يغطي رأسه، تقدم الكلام فيه. الحادية والعشرون ترك الكلام بالكلية ذكرا كان أو غيره، ولا بأس أن يستعيذ عند الارتياع إذا احتاج ارتاع أن يستعيذ، ويجب الكلام يعني إذا اضطر إلى ذلك في أمر يقع مثل حريق أو أعمى يقع أو دابة ينبني غيره عليها وما شابه ذلك. الثانية والعشرون أن لا يسلم على أحد ولا يسلم عليه أحد، فإذا سلم عليه أحد فلا يرد عليه. الثالثة والعشرون وما بعدها إقامة عرقوب الرجل اليمنى على صدرها، وأن يستوطئ اليسرى، وأن يتوكى على ركبته اليسرى، وذكرنا في هذا حديث ضعيف لكن قالوا إنه أعون على الخروج، أن يتكئ على الرجل اليسرى ويرفع اليمنى قليلا، وذكر بعضهم أن لأجل المعدة وأن المعدة كالإناء وإذا كان أرقته على جنب صار أسهل. وعلى أي حال ربما أن بعضكم يرى في بعض البيوت القديمة أو الحمامات العربية أنهم يجعلون المقعد الجزء الأيسر أوطى قليلا من الأيمن، هذا قد رأيتموه أقول يجعلون يعني الحمام العربي القديم الجهة اليسرى أخفض قليلا من اليمنى لأجل هذا المعنى، وهذه كما كنا قضية تجربة وطب، إذا كان ثبت هذا يفعله الإنسان من باب أنه أيسر، أيسر أي شيء أيسر، الإنسان المسلم يختار الأيسر. السادسة والعشرون يكره البول من موضع عال إلى أسفل خوفا من الريح أن يرد عليه. السابعة والعشرون يكره أن يبول في المواضع المنحدرة إذا كان هو من أسفل لأن بوله يرجع عليه. الثامنة والعشرون البول قائما المشهور الجواز، وتقدم الكلام عليه. التاسعة والعشرون يبتدئ بغسل قبله قبل دبره، يعني عند الاستنجاء وإزالة النجاسة يبدأ بالقبل أولا لئلا يتطاير عليه شيء من النجاسة عند غسل الدبر، لأنه قد يحتاج في غسل الدبر إلى تمرير يده فتحتك بمكان خروج البول فتتنجس اليد، فإذا طهر القبل أولا لو حرك يده ومر يده فإنها تمر على مكان نظيف. على أي حال هذا كله من الأدب. قال وأما إذا كان البول يتأخر في الخروج ويخرج قطراته ويخرج قطراته بعد ذلك أخر غسل القبل. الثلاثون يغسل يده بالتراب مع الماء عند الفراغ فهو أنظف. الحادي والثلاثون يستجمل وترا. الثاني والثلاثون لا يستنجي في موضع قضاء الحاجة كما قلنا، لأنه إذا مثلا قضى الحاجة الغائط مثلا ويريد أن يستنجي في مكانه لربما لامس القذى الذي في الأرض. طبعا هذا مكان في من يقضي حاجته مثل في مكان غير المراحيض. مراحيض هذه أم كرسي أو مكان قضاء الحاجة هذا ثابت، صعب تذهب، لا حاجة أصلا تذهب عن يمينا وشمالا. ولكن إذا قضى حاجته في مثل صحراء أو أرض أو فلاة يذهب عن هذا المكان قليلا ويغسل. الثالثة والثلاثون، سلت مكان خروج البول برفق، لأن استعمال الشدة فيه تؤدي إلى ربما تؤدي إلى سلس البول. ولذلك فإن بعض الموسوسين يستخدمون وسائل غير مشروعة في العصر، والسلت بشدة والنتر والنحنحة وربما القفز وغير ذلك، والمسألة ما تحتاج إلى هذا. سلف برفق إذا خشي أن يكون في شيء، وإلا لا يمس أصل إلا في الغسل باليسرى. الرابع والثلاثون، تفريج ما بين الفخذين لئلا يتطاير عليه شيء من النجاسة. الخامسة والثلاثون، أن لا يعبث بيده. ثم قال الذكر، الحمد لله الذي سوغنيه طيبا وأخرجه عني خبيثا، إذا ثبت. أن يجمع بين الأحجار والماء فهو أحسن وأطيب. ويجوز الاقتصار على المناديل وغيرها في الاستجمار ولو كان يوجد ماء، ولو مع وجود الماء يجوز الاقتصار على الاستجمار، يجوز ثلاث مسحات فأكثر بحسب الحاجة وترا. وإذا كان بالحجارة يختار ثلاثة أحجار، وإذا كان حجراً له ثلاثة أوجه يمكن أن يستعمله. قال إذا أراد أن يستنجي فليغسل يده اليسرى قبل أن يباشر النجاسة لئلا تعلق بها الرائحة. وكذلك ذكر من الآداب إذا ستستنجى بالماء فليكن الإناء بيده اليمنى يسكب به الماء ويده اليسرى على المحل يعركه ويواصل صب الماء. والآن طبعاً بطبيعة الحال وجود هذه الشطافات في المراحيض ودورات المياه هي بمثابة الإناء الذي يسكو منه. الثانية والأربعون، أن لا يتغوط تحت شجرة مثمرة. الثالثة والأربعون، أن لا يتغوط في ماء راكد. الرابعة والأربعون، أن لا يفعل ذلك على شاطئ النهر كما كنا على شاطئ البحر والناس يدخلون ويخرجون. الخامسة والأربعون، أن لا يفعله تحت ظل حائط لأن كل هذه من الملاعن. السادسة والأربعون، أن يتجنب البول في كوة في الأرض إذا لاقاها لأجل الإيذاء. السابعة والأربعون، أن يتجنب بيع اليهود. الثامنة والأربعون، أن يتجنب كنائس النصارى سدا للذريعة لئلا يفعل ذلك في مساجدنا كما نهينا عن سب الآلهة المدعوة من دون الله لئلا يسب الله عز وجل. ونحن نذكر أن أبرهة لماذا قام بغزو الكعبة؟ لأن بعض العرب ذهبوا إلى الكليس التي بناها في اليمن ولطخوها بالنجاسة فثارت حفيظته. التاسعة والأربعون، يكره البول في الأواني النفيسة للسرف لأجل ما فيه من الإسراف. وكذلك يمنع في أواني الذهب والفضة لتحريم اتخاذها واستعمالها أصلا. فربما يوجد بعض هؤلاء، كان يوجد بعض الأغنياء أو الملوك وغيرهم يستعملون أواني الذهب والفضة في قضاء الحاجة. الخمسون، يكره البول في مخازن الغلة، المخازن التي يخزن فيها القمح والطعام وغير ذلك. قالوا ولو كانت فارغة، لأنه لو أتي بطعام بعدها ليوضع في المخزن فربما انتقل إليه شيء من النجاسة الموجودة في الأرض. الاسترخاء قليلا عند النجاسة. الحذر من إدخال الأصبع في الدور، قال فإنه من فعال شرار الناس. هذه مسألة أيضا من الأدب، ذكرها في قضية البطء في الخروج، درجة البطء في خروج الخارج. قال فرب شخص يحصل له التنظيف عند انقطاع البول عنه، مجرد ما ينقطع خلص ما يخرج شيء يغسل، وآخر لا يحصل له ذلك إلا بعد أن يقوم ويقعد. يعني واحد ربما يحتاج إلى الاسترخاء ليخرج، وآخر يحتاج أن يقوم ثم يقعد. إذا قام حضره بول إضافي غير الذي خرج منه، فيقعد ليخرج ما بقي. قال: وذلك راجع إلى اختلاف أحوال الناس في أمزجتهم ومآكلهم واختلاف الأزمنة عليهم، فليس الشيخ كالشاب، لأن معروف أن كبير السن يسترخي معه المكان المثانة يصير فيها، فيكثر عنده الحاجة لدخول دورة المياه عدة مرات. أما الشاب يكون الموضع عنده مستمسك. وليس من أكل البطيخ كمن أكل الجبن، لأن البطيخ يسبب شيئا من الإسهال، والجبن يسبب شيئا من الانقباض أو القبض. وليس الحر كالبرد. فالمهم ذكر أن اختلاف المآكل واختلاف الأجواء واختلاف أسنان الناس كلها أسباب في قضية التأخر أو البطء وعدم درجة البطء في الخارج، وبالتالي أن الإنسان ينتظر حتى يغسل كل شيء فيصلي وهو طاهر. وليس معنى ذلك، هذا الكلام الآن مهم، ليس معنى هذا أن الإنسان يقعد في دورة المياه ساعات، فإن بعض الناس عندهم وسوسة عجيبة. فكما ذكر القيم رحمه الله قال: وربما قفز درجات السلم، ينزل على سلم متتابعا ثم يعود، ثم لأجل أن يفرغ ما في جعبته لظنه، وربما احتشى وآذى نفسه وأدخل أشياء في الداخل وليس مطالبا بالشريعة. في الشريعة يعني أنت لست مطالب بتنظيف ما في الداخل، أنت مطالب بتنظيف المخرج فقط. وأصلا ما نظفت الداخل، مهما نظفت يعني هذا موجود مستودع داخل الإنسان، ما مش تنظف. فالمطلوب هو تنظيف المخرج فقط وليس ما بالداخل، لست مسؤولا عما بالداخل. وبعض الناس يقول انتظر ربما يخرج شيء، وآفة الموسوسين من قضية ربما، إني وجدت بالنظر في أحوال الموسوسين أن آفتهم آفة عظيمة في ربما، يمكن طلع شيء ونماذج، يمكن يطلع شيء بعد شوي، يمكن. فهذه القضية الدقيقة عند الموسوسين، أنت مكلف بما صار الآن ولست بمكلف بما يمكن أن يحدث، وتعمل لذلك احتياطات وتضيع الأوقات والجماعات والصلاة. وصرح بعضهم أنه يضيع الصلاة عن وقتها كلها أصلا، كلها من بعد الظهر إلى ما بعد العصر. وهذه من المصائب العظيمة، نسأل الله العافية، لأن هذا مرض خطير جدا قضية الوسوسة. فالإنسان مكلف بما يخرج وليس بما يمكن واحتمال وحسيت، خايف إني حسيت. ثم أيضا لو أن الإنسان يخرج منه البول متتابعا ولا سيتحكم في الخروج، في خروجه ما عنده تحكم، فما هو الحكم؟ أنه يغسل يتوضأ ويخرج وليس بمكلف ما خرج منه بعد ذلك، يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي، وإن يضع شيء لأجل كمناديل مثلا أو شيء لئلا تنتشر النجاسة بس. ولو كان يخرج متتابعا، ولو كان يخرج ويستمر في الخروج ولا يتحكم فيه إطلاقا، فمعروفا حكم صاحب السلف. قال: إذا قام للاستبراء فلا يخرج بين الناس وعورته يمسك عورته بيده فإن ذلك شوه ومثلة. قال: ويكره له أن يشتغل بغير ما هو فيه لئلا يبطئ في خروج الحدث. والمقصود الإسراع في الخروج من ذلك المحل، بذلك وردت السنة، بذلك وردت السنة. فبعض الناس يطولون في الحمامات، والآن المراحيض تبنى في البيوت واسعة وأنوار، يعني يصبح مجلس في الحقيقة. ولذلك بعضهم في قضاء الحاجة يقرؤون جرائد، يجلس على كرسي الحمام يقرأ جرائد، ويعني صار الحمام هذا مثل المجلس، مع أنه أصلاً مكان حضور الشياطين ومكان الخبائث ومكان النجاسات، وينبغي على الإنسان أن يخرج منه بأسرع وقت، وليس أن يجعله متكئاً ومقيلاً ومكان للكيف والراحة والاسترخاء والاستمتاع. الآن الحضارة المدنية الحديثة هذه حولت الحمامات إلى أماكن يعني متعة وأشياء، مع أنها أماكن حضور شياطين يجب أن نفس الإنسان المسلم تنفر من المكث فيها. انه شيء يقضي حاجه يقرا. قال الامام ابو عبد الله القرشي رحمه الله: اذا اراد الله بعبد خيرا يسر عليه الطهاره. هذه حقيقه عباره بليغه. قال: اذا اراد الله بعبد خيرا يسر عليه الطهاره، اما اذا كان اريد به شر فان الطهاره تتعقد عنده وتصبح اجراءات صعبه وطويله ويكون عذابا، الموسوس يعذب نفسه. قال: 57: لا يستجمر في حائط المسجد لحرمته، لانه ولا في حائط مملوك لغيره، لانه تصرف في ملك غير. وحتى قال: لا يفعل في حائط نفسه. فبعضهم ربما كان يعني حيطان من زمان من اللبن ومن الطين ومن غيره، فربما اذا باب قام ومسح بالحائط. قال: هذا اولا، هذا اذا كان في مسجد وكان في ملك الغير لا يجوز، ولو كان له هو فربما نزل عليه المطر أو الماء وصار تحت نجاسة. قال: وربما كان في الحائط حيوان فيتأذى به، وقد رأيت عيانا، هذا يقوله ابن الحاج رحمه الله، وقد رأيت عيانا بعض الناس استجمر في حائط فلسعته عقرب كانت هناك على رأس ذكره ورأى من ذلك شدة عظيمة. قال: 59: لا يستجمر بفحم لأنه يلوث المحل، ولا بعظم لأنه لا ينقي ويتعلق به حق الغير. ما هو حق الغير في العظم؟ زاد إخواننا من مؤمني الجن: ولا بزجاج لأنه لا ينقي وهو مؤذن، ولا بروث لأنه لا يثبت عند الدعك ويتفتت، وهو زاد دواب مؤمني الجن كما ورد في الحديث. روث مؤمني، روث ما يؤكل لحمه، وروث زاد لمؤمني، زاد دواب مؤمني الجن. والعظم في الذبيحة التي ذكر رسول الله عليها زاد لمؤمني الجن، ينقلب في أيديهم لحما كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يستجمر بمائع لأنه يلطخ المحل ويزيد تلويثا، ولا بطعام، لا يستجمر بطعام لحرمته، ولا بذهب أو فضة أو زبرجد أو ياقوت لإضاعة المال، ولا بثوب حرير لأن ذلك كله، ولا بثوب رفيع يعني عالي قيمة من غير الحرير لأن ذلك كله سرف، ويستجمر بما عدا ما ذكر. وقد حد علماؤنا رحمة الله عليهم لهذا حدا يجمع كل ما تقدم من آلات الاستجمار ينبغي الاعتناء به في هذا الضابط، فقالوا: يجوز الاستجمار بكل جامد طاهر منق قلاع للأثر غير مؤذن ليس بذي حرمة ولا سرف ولا يتعلق به حق الغير، وهو ضابط جيد. وأخيرا الاعتبار في قضاء الحاجة، الاعتبار بعملية خروج النجاسة، التفكر والاعتبار. وقد ذكر في ذلك كلاما نفيسا جدا، قال رحمه الله: وينبغي له إذا خرج منه خارج أن يعتبر إذ ذاك في الخارج وفي نتنه وقدره، فإن نفسه تعافه ويعلم ويتحقق أنه لا بد أن يرجع بنفسه كذلك سواء بسواء. كيف الإنسان يتحول إلى هو نفسه يتحول إلى مخلفات خارج؟ كيف؟ كيف يعني؟ قال: إذا أكلته الديدان فخرج منها، إذا أكلته الديدان، فإذا أكلته الديدان رمته من جوفها قذرا منتنا. ويعلم أن ثم قوما لا يدودون في قبورهم ولا تتعدى عليهم الأرض ولا يتغيرون، وهم الأنبياء. ويقال أيضا لأولياء الله أو العلماء أو الشهداء قد يكون لهم شيء من هذه الميزة، يعني ربما يحفر قبر عن شخص ما تغير مثل ما حصل لوالد جابر ما تغير، بعد سنين حفره وضربت المسحاب الأذن فنفر الدم، أليس كذلك؟ فإذا بعض أولياء الله أو الشهداء أو العلماء قد يحصل له من الكرامات أن لا يتغير جسده بعد الدم ولا تأكله الديدان. قال: فيتفكر في هذا وتكون همته سنية لبلوغ هذه المراتب. قال: وذلك تنبيه من الله سبحانه وتعالى لنا حتى يعلم كل واحد منا ما هو صائر إليه، وما يذكر إلا أولو الألباب، فمن كان له لب نظر إلى أوله فوجده نطفة، ونظر إلى آخره فوجده كما تقدم، تأكله الديدان وترميه. وإلى وسطه، أول الحياة خلق، وآخر الموت، وآخره الموت، وفي الوسط فوجده حاملا ما يراه في كل يوم يخرج منه، يعني هو حامل النجاسة في بطنه، أوله نطفة وآخره الديدان تقيء تتخلص منه قذرا، وبين ذلك حامل النجاسة، ماذا يوجد في جوفه؟ قال: أي نفس تشمخ وتتكبر وهي بهذه الحالة. فهذا الاعتبار. وكذلك ينبغي أيضا يعني إذا في قضاء الحاجة يعني يتفكر في الطعام الذي أكله، كان طيب المذاق شهيا للنفوس لا يشترى إلا بالمال بعد التعب، فليتفكر ما يصير إليه هذا المال. سلبت طهارته، الطعام هذا الشهي سلبت طهارته وذهب عزه وصار منتنا قذرا يتحامى عنه. لماذا؟ لأنه اختلط بنا، الطعام لما اختلط بنا أنتن وصار نجس وقذر. فقال نقل عن العطية رحمه الله في التفسير حين تكلم عن قوله الله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، قال: ذهب أبي بن كعب وابن عباس والحسن ومجاهد إلى أن المراد فلينظر الإنسان إلى طعامه يعني إذا صار رجيعا، يعني يتفكر الإنسان يعتبر أن الطعام يتحول إلى ماذا، وهكذا عاقبة الدنيا. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان يعني يعتبر بالدنيا، وجعل إنما ضرب طعام ابن آدم مثلا للدنيا، فلينظر إليه وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ما يصير، إلى ما يصير، وإن قزحه وملحه وأشهى طعام ومشويات وأشهى شيء ماذا يكون في النهاية؟ وش يكون؟ هكذا الدنيا، هكذا الدنيا. قال: ثم إنه لم نجد هذا في الطعام وحده، الطعام إذا خرطنا صار بهذه القاذورات، بل كل ما نباشره إن لبسنا ثوبا جديدا فعن قليل يتوسخ وعن قليل يتمزق، وإن مسنا مسسنا طيبا فعن قليل يذهب تذهب رائحته، وهكذا. قال: فالمؤمن يعتبر ويأخذ نفسه بالأدب من وجهين: أولا الهرب من خلطة من لا ينفعه في دينه، لأنه يخاف على نفسه، يخاف على نفسه من أثار هذه الخلطة. يقول: الطعام لما اختلط بنا إيش خرج؟ لما دخل فينا واختلط ولامسنا ماذا صار؟ وكذلك لو خالط قرين السوء الذي يتلف عليك دينك فيكون أوسخ من هذا. ثانيا أن يكون إذا خالطه أحد من إخوانه المسلمين ممن ينتفع به في دينه أو ينفعه، فليحذر منه أن يغير أحدا منهم بسبب خلطته، يعني يحذر هو أن يتغير من قرين السوء ويحذر أن يغير غيره. وهذان وجهان عظيمان، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب والفقه وحسن الخاتمة، وصلى الله على نبينا محمد.